إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن المروءة سجية جبلت عليها النفوس الزكية، وشيمة طبعت عليها الهمم العلية، وضعفت عنها الطباع الدنية، فلم تطق حمل أشراطها السنية، إنها حلية النفوس وزينة الهمم. ولقد جاءت النصوص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف في الحث على المروءة، ومن ذلك ما أخرجه الشيخان واللفظ المسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: من يضيف هذه الليلة رحمه الله. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت سبياني. قال: فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على هذا الحديث في صحيح مسلم: هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة، منها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من الزهد في الدنيا والصبر على الجوع وضيق حال الدنيا، ومنها أي الفوائد أنه ينبغي لكثير القوم أن يبدأ في مواساة الضيف، ومن يطرقهم بنفسه فيواسيه من ماله أولا بما يتيسر إن أمكنه، ثم يطلب له على سبيل التعاون على البر والتقوى من أصحابه. ومن الفوائد أيضا المواساة في حال الشدائد، وأيضا من الفوائد فضيلة إكرام الضيف وإيثاره، ومنها منقبة لهذه الأنصاري وامرأته رضي الله تعالى عنهما، ومنها الاحتيال في إكرام الضيف إذا كان يمتنع منه رفقا بأهل المنزل لقوله: أطفئ السراج وأريه أنا نأكل، فإنه لو رأى قلة الطعام وأنهما لا يأكلان معه لم تنع من الأكل، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى من الفوائد، إلى أن قال: وقد أجمع العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من أمور الدنيا وحظوظ النفوس، أما القربات يعني الطاعات فالأفضل ألا يؤثر بها لأن الحق فيها لله تعالى. الثاني مما يدل على فضيلة المروءة ما أخرجه البخاري والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما عذرة يعني عظم الخصيتين، وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى. فخلا يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرعه مما يقول، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن الحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. فذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الثالث في فضائل المروءة ما أخرجه الشيخان وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى يعني التراب الذي يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا، فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: فيه الحث على الإحسان إلى الناس، لأنه إذا حصلت المغفرة بسبب سقي الكلب فسقي المسلم أعظم أجرا. الرابع ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي يعني زانية، إذ رأته بغية من بغايا بني إسرائيل فنزعت نوقها فسقت فغفر لها به. الخامس ما أخرجه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. السادس ما أخرجه البخاري وابن ماجه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة ببردة، قال سهل: هل تدري ما البردة؟ قال: نعم، هي الشملة منسود في حاشيتها. قالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها لإزاره، فدسها رجل من القوم فقال: يا رسول الله، اكسونيها. قال نعم. فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فطواها ثم ارسل بها اليه فقال له القوم ما احسنت ما احسنت سألتها اياه وقد عرفت انه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألتها الا لتكون كفني يوم اموت. قال سأل فكانت كفنه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في هذا الحديث من الفوائد حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسعة جوده وقبوله الهدية صلى الله عليه وسلم. السابع ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثر بن أسهل فربطوه بسارية يعني عمود من سوار المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي خير يا محمد إن تقتلني تقتل آدم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت فترك. حتى كان الغد ثم قال له ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك. فقال أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نجل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ انظر يا عباد الله خلق رسول الله وماذا فعل بهذا الرجل الكافر. كان وجهه عليه السلام أبغض الوجوه إليه فصار أحب الوجوه إليه. وكانت بلده أبغض البلدان إليه فصارت أحب البلدان إليه إلى آخره. قال ثمامة وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل صبرت؟ قال لا ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في قصة ثمامة من الفوائد ربط الكافر في المسجد والمن على الأسير الكافر وتعظيم أمر العفو على المسيء وتعظيم أمر العفو على المسيء. أين هذا؟ أين هذا من داعش؟ أين هذا من فجر ليبيا؟ أين هذا من هذه الجماعات الجاهلة الغبية التي تشوه صورة الإسلام وصورة المسلمين؟ فيه تعظيم أمر العفو على المسيء لأن ثمامة وثمامة كان كافرا وما قال من الدين إلا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومع ذلك حرم دمه وماله وعرضه. أما هؤلاء فيقتلون المصلين ويقتلون الصائمين ويقتلون الخاشعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى امتدت أيدي هؤلاء السفهاء إلى المساجد في بعض البلدان ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حبا في ساعة واحدة لما أسداه النبي صلى الله عليه وسلم إليه من العفو والمن بغير مقابل لا ينظر إلى انتخابات يدخلون فيها ولا صناديق ينجحون فيها، إنما فعل ذلك رسول الله ليس إلا ابتغاء وجه الله، لا من أجل كرسي في مجلس شعب ولا في مجلس شورى. ثم ينقطع الملل بعد ذلك ويقال كما قال قائل حزب النور: إنا وأننا موجودون في المجلس، وإنا سننضم إلى داعش. ما هذا العبث؟ ما هذا الهراء؟ إما أن يكون لك مقعدا في مجلس الشعب، وإما أن تنضم إلى داعش فتقتل المسلمين وتهدم المساجد وتخرب البلدان. هكذا أيها الإخوة، قلنا قديما إنما هذه فرقة تكفيرية قطبية ضالة، وكان بعض الناس يغتر في هذه اللحى والثياب القصيرة والتسمي باسم السلفية. ها هو يونس مخيول يعلنها صراحة مدوية: إما وأننا في مجلس الشعب، وإما وأن ننضم إلى داعش. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه، عثمان بن عفان الخليفة الراشد صهر النبي صلى الله عليه وسلم في ابنتيه، حينما قال: ما من أحد يخفي سريرة إلا ويبديها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. كم حاول هؤلاء خداع ولاة الأمور وخداع المسلمين بزجاجات من الزيت أو كيلوات من الأرز أو اللحم أو نحوها، وهم يسرون شيئا نعلمه نحن فيما قرأناه من كتبهم ومصنفاتهم الخاصة التي يدرسون عن الخاصة، ككتابهم العمل الجماعي الذي بين فيه برهاني وجوب قتال الولاة والشرطة متى تمكنا من ذلك. فهذا المن من رسول الله على ثمامة بن أثار لم يكن مقابل أي شيء إلا رغبة في إسلامه واتباعه للهدى والنور الذي جاء به محمد عليه السلام. بل انظر الأذى الذي أصاب رسول الله لما يأتيه أعرابي من البادية ويلبس بردا نجرانيا غليظ الحاشية ويجذبه جذبة شديدة حتى تؤثر في صفحتي عنقه، ويقول: يا محمد أعطني فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. فيأمر النبي عليه السلام له بالعطاء، ثم يقول له الرفيق: يقول لا فيعطيه، وذلك 300 مرار، رغبة في إسلامه وحبا في إيمانه لله عز وجل. وهكذا ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انفصل وانقطع. وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وهو للذي أشرك. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: وفيه الاغتسال عند الإسلام، وأن الإحسان يزيل البغض ويثبت الحب، ولكن الإحسان إذا كان ابتغاء وجه الله فقط، ويثبت الحب. وأن الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر في عمل ذلك الخير. وفيه المراطفة بمن يرجى إسلامه من الأشارة إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام، ولا سيما من يتبعهم على إسلامه العدد الكثير. الحديث الثامن عباد الله والأخير ما أخرجه الشيخان عن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله، وتأملوا هذا الحديث يا عباد الله، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، يعني تجاه نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العظاة، فنزل يعني كثير الأشجار، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها. قال: وتفرق الناس في البوادي يستظنون بالشجر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي، فلم أشعر إلا والسيف سلطا في يده، فقال لي: من يمنعك مني؟ قال: قلت: الله.
ثم قال للثانية: من يمنعك مني؟ قال: قلت الله. قال: فشام السيف فها هو ذا جالس. ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن المسألة يا عباد الله ليست تصفية حسابات، وإنما هي ابتغاء وجه الله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا.
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ولا حديث في المروءة والرجولة أيها الإخوة كثيرة جدا، ولعل فيما ذكر كفاية. وأما أقوال سلفنا الصالح فقد أخرج الإمام ابن أبي الدنيا في كتابه أدب الدنيا والدين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لابنه الحسن في وصيته له: يا بني، إن استطعت ألا يكون بينك وبين الله ذو نعمة فافعل، ولا تكن عبد غيرك، وقل جعلك الله حرا، فإن اليسير من الله تعالى أكرم وأعظم من الكثير من غيره، وإن كان كل منه كثيرا. وأخرج أيضا عن زياد أنه قال لبعض الدهاقين يعني عظماء العجم: ما المروءة فيكم؟ قال: اجتناب الريب، فإنه لا ينبل مريب، لا ينبل مريب، وإصلاح الرجل ماله فإنه من مروءته، وقيامه بحوائجه وحوائج أهله فإنه لا ينبل من احتاج إلى أهله، ولا من احتاج أهله إلى غيره. وأنشد ثعلب: من عط خف على الصديق لقاؤه، وأخو الحوائج وجهه مملول، وأخوك من وفرت ما في كيسه فإذا عبثت به فأنت ثقيل. وأخرج الإمام القرطبي في بهجة المجالس وأنس المجالس عن ربيعة بن عبد الرحمن أنه قال: للسفر مروءة وللحضر مروءة، فأما مروءة السفر فبذل الزاد وقلة الخلاف على الأصحاب وكثرة المزاح في غير مساخط الله، وأما المروءة في الحضر فالإدمان إلى المساجد وتلاوة القرآن وكثرة الإخوان في الله عز وجل. وأخرج الإمام أبو بكر الخرائطي في كتابه العظيم مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائفها أن سفيان الثوري سئل عن المروءة ما هي؟ قال: الإنصاف من نفسك والتفضل لله تعالى. إن الله يأمر بالعدل وهو الإنصاف، والإحسان وهو التفضل، ولا يتم الأمر إلا بهما. ألا تراه لو أعطى جميع ما يملك ولم ينصف من نفسه لم تكن له مروءة، لأنه لا يريد أن يعطي شيئا إلا أن يأخذ من صاحبه مثله، وليس مع هذا مروءة. وأخرج الإمام أبو بكر محمد بن خلف بن المجزبان ومن علماء القرن الثالث والرابع في كتابه المروءة عن سفيان بن عيينة أنه قيل له: قد استنبطت من القرآن كل شيء، فأين المروءة فيه؟ فقال في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ففيه المروءة وحسن الأدب ومكارم الأخلاق. فجمع في قوله: خذ العفو صلة القاطعين، والعفو عن المذنبين، والرفق بالمؤمنين، وغير ذلك من أخلاق المطيعين. ودخل في قوله: وأمر بالعرف صلة الأرحام، ودخل في قوله: وأمر بالعدل عرف صلة الأرحام، وتقوى الله في الحلال والحرام، وغض الأبصار، والاستعداد لدار القرار. ودخل في قوله: وأعرض عن الجاهلين الحض على التخلق بالحلم، والإعراض عن أهل الظلم، والتنزه عن منازعة السفهاء، ومساواة الجالة والأغبياء، وغير ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة. وهناك أشياء أيها الإخوة إذا فعل الإنسان تنخرم مروءته ورجولته.
منها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: ألحق بعض الحنفية بأهل المعاصي من يتعاطى خوارم المروءة ككثرة المزاح واللهو وفحش القول والجلوس في الأسواق لرؤية من يمر من النساء. فكثرة المزاح تخرم المروءة، واللهو وفحش القول والجلوس في الأسواق لرؤية النساء هذا مما يخرم مروءة الرجل. ثانيا، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: لا بأس على العالم والفاضل أن يخدمه المفضول ويقضي له حاجة، ولا يكون هذا من أخذ العوض على تعليم العلم والآداب، بل من مروءة الأصحاب وحسن العشرة. ودليله من هذه القصة حمل فتاه وداءهما وحمل أصحاب السفينة موسى مع الخضر. يعني وعليه فيكون عدم خدمة أهل الفضل والعلم من مخارم المروءة، والتأنف عن ذلك والتكبر عليه. ثالثا، قال رحمه الله تعالى: الكبير إذا خرج من منزله تجمل بثيابه ولا يقتصر على ما يكون عليه في خلوته في بيته. يعني لا يخرج الشارع بملابس البيت إن كانت لا تليق في عرف الناس، وهذا من المروءات والآداب المحبوبة. رابعا، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: مراعاة زي الزمان من المروءة. يعني أن تلبس ما يلبسه الناس في زمانك ما لم يكن إثما، وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة. لا يلبس الإنسان لباسا يشتهر به بين الناس ويخالف جميع الناس. خامسا وأخيرا، ما قاله النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه، لأنه خلاف المروءة. بعض الناس يجلس في المجالس يتفكر بأمور الجماع مع أهله وزوجه، وهذا مما يدل على ضعف رجولته وانخرام مروءته. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أمرنا واحفظ به البلاد والعباد ووفقه لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم اجعله لأهل السنة معينا. اللهم اجعله لأهل السنة معينا. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم املا قلبه حبا للسنة وأهلها. اللهم املا قلبه حبا للسنة وأهلها، واجعله سيفا مستطعا على أهل الأهواء والبدعة وعلى الملحدين والأخباريين المجرمين برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا. اللهم رد كيد العداء. اللهم رد كيد أمريكا في نحرها. اللهم رد كيد أمريكا في نحرها. اللهم عليك بالصهاينة. اللهم عليك بالرافضة يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم احفظ أمن بلادنا في الداخل والخارج برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا. اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا. اللهم أعد إليهم الأمن والأمان والسخاء والرخاء. اللهم احفظهم يا رب العالمين بحفظك واكلأهم برعايتك بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن المروءة سجية جبلت عليها النفوس الزكية، وشيمة طبعت عليها الهمم العلية، وضعفت عنها الطباع الدنية، فلم تطق حمل أشراطها السنية، إنها حلية النفوس وزينة الهمم. ولقد جاءت النصوص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف في الحث على المروءة، ومن ذلك ما أخرجه الشيخان واللفظ المسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: من يضيف هذه الليلة رحمه الله. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت سبياني. قال: فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على هذا الحديث في صحيح مسلم: هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة، منها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من الزهد في الدنيا والصبر على الجوع وضيق حال الدنيا، ومنها أي الفوائد أنه ينبغي لكثير القوم أن يبدأ في مواساة الضيف، ومن يطرقهم بنفسه فيواسيه من ماله أولا بما يتيسر إن أمكنه، ثم يطلب له على سبيل التعاون على البر والتقوى من أصحابه. ومن الفوائد أيضا المواساة في حال الشدائد، وأيضا من الفوائد فضيلة إكرام الضيف وإيثاره، ومنها منقبة لهذه الأنصاري وامرأته رضي الله تعالى عنهما، ومنها الاحتيال في إكرام الضيف إذا كان يمتنع منه رفقا بأهل المنزل لقوله: أطفئ السراج وأريه أنا نأكل، فإنه لو رأى قلة الطعام وأنهما لا يأكلان معه لم تنع من الأكل، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى من الفوائد، إلى أن قال: وقد أجمع العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه
من أمور الدنيا وحظوظ النفوس، أما القربات يعني الطاعات فالأفضل أن لا يؤثر بها لأن الحق فيها لله تعالى. الثاني من مما يدل على فضيلة المروءة ما أخرجه البخاري والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حيا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا: ما يستر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما عذرة يعني عظم الخصيتين وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى. فخلا يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرعه مما يقول، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن الحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. فذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الثالث في فضائل المروءة ما أخرجه الشيخان وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى يعني التراب الذي يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا. فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: فيه الحث على الإحسان إلى الناس، لأنه إذا حصلت المغفرة بسبب سقي الكلب فسقي المسلم أعظم أجرا. الرابع ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي يعني زانية، إذ رأته بغية من بغايا بني إسرائيل فنزعت نوقها فسقت فغفر لها به فغفر لها به. الخامس ما أخرجه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. السادس ما أخرجه البخاري وابن ماجه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة ببردة، قال سهل: هل تدري ما البردة؟ قال: نعم، هي الشملة منسوب في حاشيتها. قالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها لإزاره، فجسها رجل من القوم فقال: يا رسول الله، اكسونيها. قال: نعم. فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت ما أحسنت سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سأل فكانت كفنه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في هذا الحديث من الفوائد حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسعة جوده وقبوله الهدية صلى الله عليه وسلم. السابع ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثر بن أسهل فربطوه بسارية يعني عمود من سوار المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي خير يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم وإن تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت فترك. حتى كان الغد ثم قال له ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك إن تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك. فقال أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نجل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ انظر يا عباد الله خلق رسول الله وماذا فعل بهذا الرجل الكافر. كان وجهه عليه السلام أبغض الوجوه إليه فصار أحب الوجوه إليه. وكانت بلده أبغض البلدان إليه فصارت أحب البلدان إليه إلى آخره. قال ثمامة وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل صبرت؟ قال لا ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في قصة ثمامة من الفوائد ربط الكافر في المسجد والمن على الأسير الكافر وتعظيم أمر العفو على المسيء وتعظيم أمر العفو على المسيء. أين هذا؟ أين هذا من داعش؟ أين هذا من فجر ليبيا؟ أين هذا من هذه الجماعات الجاهلة الغبية التي تشوه صورة الإسلام وصورة المسلمين؟ فيه تعظيم أمر العفو على المسيء لأن ثمامة وثمامة كان كافرا وما قال من الدين إلا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومع ذلك حرم دمه وماله وعرضه. أما هؤلاء فيقتلون المصلين ويقتلون الصائمين ويقتلون الخاشعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى امتدت أيدي هؤلاء السفهاء إلى المساجد في بعض البلدان ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حبا في ساعة واحدة لما أسداه النبي صلى الله عليه وسلم إليه من العفو والمن بغير مقابل لا ينظر إلى انتخابات يدخلون فيها ولا صناديق ينجحون فيها، إنما فعل ذلك رسول الله ليس إلا ابتغاء وجه الله، لا من أجل كرسي في مجلس شعب ولا في مجلس شورى. ثم ينقطع الملل بعد ذلك ويقال كما قال قائل حزب النور: إنا وأننا موجودون في المجلس، وإنا سننضم إلى داعش. ما هذا العبث؟ ما هذا الهراء؟ إما أن يكون لك مقعدا في مجلس الشعب، وإما أن تنضم إلى داعش فتقتل المسلمين وتهدم المساجد وتخرب البلدان. هكذا أيها الإخوة، قلنا قديما إنما هذه فرقة تكفيرية قطبية ضالة، وكان بعض الناس يغتر في هذه اللحى والثياب القصيرة والتسمي باسم السلفية. فهو يونس مخيول يعلنها صراحة مدوية: إما وأننا في مجلس الشعب، وإما وأن ننضم إلى داعش. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه، عثمان بن عفان الخليفة الراشد صهر النبي صلى الله عليه وسلم في ابنتيه، حينما قال: ما من أحد يخفي سريرة إلا ويبديها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. كم حاول هؤلاء خداع ولاة الأمور وخداع المسلمين بزجاجات من الزيت أو كيلوات من الأرز أو اللحم أو نحوها، وهم يسرون شيئا نعلمه نحن فيما قرأناه من كتبهم ومصنفاتهم الخاصة التي يدرسون عن الخاصة، ككتابهم العمل الجماعي الذي بين فيه برهاني وجوب قتال الولاة والشرطة متى تمكنا من ذلك. فهذا المن من رسول الله على سمامة بن أثر لم يكن مقابل شيء إلا رغبة في إسلامه واتباعه للهدى والنور الذي جاء به محمد عليه السلام. بل انظر الأذى الذي أصاب رسول الله لما يأتيه أعرابي من البادية ويلبس بردا نجرانيا غليظ الحاشية ويجذبه جذبة شديدة حتى تؤثر في صفحتي عنقه، ويقول: يا محمد أعطني فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. فيأمر النبي عليه السلام له بالعطاء، ثم يقول له: هل رفيق؟ يقول: لا. فيعطيه، وذلك 300 مرار، رغبة في إسلامه وحبا في إيمانه لله عز وجل. وهكذا ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انفصل وانقطع. وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وهو للذي أشرك. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: وفيه الاغتسال عند الإسلام، وأن الإحسان يزيل البغض ويثبت الحب، ولكن الإحسان إذا كان ابتغاء وجه الله فقط، ويثبت الحب. وأن الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر في عمل ذلك الخير. وفيه المراطفة بمن يرجى إسلامه من الأسارى إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام، ولا سيما من يتبعهم على إسلامه العدد الكثير. الحديث الثامن عباد الله والأخير ما أخرجه الشيخان عن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله، وتأملوا هذا الحديث يا عباد الله، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، يعني تجاه نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العظاة، فنزل يعني كثير الأشجار، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها. قال: وتفرق الناس في البوادي يستظنون بالشجر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي، فلم أشعر إلا والسيف سلطا في يده، فقال لي: من يمنعك مني؟ قال: قلت: الله. ثم قال بالثانية: من يمنعك مني؟ قال: قلت: الله. قال: فشام السيف فها هو ذا جالس، ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن المسألة يا عباد الله ليست تصفية حسابات، وإنما هي ابتغاء وجه الله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا.
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ولا حديث في المروءة والرجولة أيها الإخوة كثيرة جدا، ولعل فيما ذكر كفاية. وأما أقوال سلفنا الصالح فقد أخرج الإمام ابن أبي الدنيا في كتابه أدب الدنيا والدين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لابنه الحسن في وصيته له: يا بني إن استطعت ألا يكون بينك وبين الله ذو نعمة فافعل، ولا تكن عبد غيرك، وقل جعلك الله حرا، فإن اليسير من الله تعالى أكرم وأعظم من الكثير من غيره، وإن كان كل منه كثيرا. وأخرج أيضا عن زياد أنه قال لبعض الدهاقين يعني عظماء العجم: ما المروءة فيكم؟ قال: اجتناب الريب، فإنه لا ينبل مريب، لا ينبل مريب، وإصلاح الرجل ماله فإنه من مروءته، وقيامه بحوائجه وحوائج أهله فإنه لا ينبل من احتاج إلى أهله ولا من احتاج أهله إلى غيره. وأنشد ثعلب: من عط خف على الصديق لقاؤه، وأخو الحوائج وجهه مملول، وأخوك من وفرت ما في كيسه فإذا عبثت به فأنت ثقيل. وأخرج الإمام القرطبي في بهجة المجالس وأنس المجالس عن ربيعة بن عبد الرحمن أنه قال: للسفر مروءة وللحضر مروءة، فأما مروءة السفر فبذل الزاد وقلة الخلاف على الأصحاب وكثرة المزاح في غير مساخط الله، وأما المروءة في الحضر فالإدمان إلى المساجد وتلاوة القرآن وكثرة الإخوان في الله عز وجل. وأخرج الإمام أبو بكر الخرائطي في كتابه العظيم مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائفها أن سفيان الثوري سئل عن المروءة ما هي؟ قال: الإنصاف من نفسك والتفضل لله تعالى، إن الله يأمر بالعدل وهو الإنصاف، والإحسان وهو التفضل، ولا يتم الأمر إلا بهما. ألا تراه لو أعطى جميع ما يملك ولم ينصف من نفسه لم تكن له مروءة، لأنه لا يريد أن يعطي شيئا إلا أن يأخذ من صاحبه مثله، وليس مع هذا مروءة. وأخرج الإمام أبو بكر محمد بن خلف بن المرزبان ومن علماء القرن الثالث والرابع في كتابه المروءة عن سفيان بن عيينة أنه قيل له: قد استنبطت من القرآن كل شيء، فأين المروءة فيه؟ فقال في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ففيه المروءة وحسن الأدب ومكارم الأخلاق. فجمع في قوله: خذ العفو صلة القاطعين، والعفو عن المذنبين، والرفق بالمؤمنين، وغير ذلك من أخلاق المطيعين. ودخل في قوله: وأمر بالعرف صلة الأرحام، ودخل في قوله: وأمر بالعدل صلة الأرحام، وتقوى الله في الحلال والحرام، وغض الأبصار، والاستعداد لدار القرار. ودخل في قوله: وأعرض عن الجاهلين الحض على التخلق بالحلم، والإعراض عن أهل الظلم، والتنزه عن منازعة السفهاء، ومساواة الجالة والأغبياء، وغير ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة. وهناك أشياء أيها الإخوة إذا فعل الإنسان تنخرم مروءته ورجولته. منها قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: ألحق بعض الحنفية بأهل المعاصي من يتعاطى خوارم المروءة
ككثرة المزاح واللهو وفحش القول والجلوس في الأسواق لرؤية من يمر من النساء، فكثرة المزاح تخرم المروءة، واللهو وفحش القول والجلوس في الأسواق لرؤية النساء هذا مما يخرم مروءة الرجل. ثانيا، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: لا بأس على العالم والفاضل أن يخدمه المفضول ويقضي له حاجة، ولا يكون هذا من أخذ العوض على تعليم العلم والآداب، بل من مروءة الأصحاب وحسن العشرة. ودليله من هذه القصة حمل فتاه وداعهما وحمل أصحاب السفينة موسى مع الخضر، يعني وعليه فيكون عدم خدمة أهل الفضل والعلم من مخارم المروءة، والتأنف عن ذلك والتكبر عليه. ثالثا، قال رحمه الله تعالى: الكبير إذا خرج من منزله تجمل بثيابه ولا يقتصر على ما يكون عليه في خلوته في بيته، يعني لا يخرج الشارع بملابس البيت إن كانت لا تليق في عرف الناس، وهذا من المروءات والآداب المحبوبة. رابعا، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: مراعاة زي الزمان من المروءة، يعني أن تلبس ما يلبسه الناس في زمانك ما لم يكن إثما، وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة. لا يلبس الإنسان لباسا يشتهر به بين الناس ويخالف جميع الناس. خامسا وأخيرا، ما قاله النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه، لأنه خلاف المروءة. بعض الناس يجلس في المجالس يتفكى بأمور الجماع مع أهله وزوجه، وهذا مما يدل على ضعف رجولته وانخرام مروءته. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أمرنا واحفظ به البلاد والعباد ووفقه لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم اجعله لأهل السنة معينا. اللهم اجعله لأهل السنة معينا. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم املا قلبه حبا للسنة وأهلها. اللهم املا قلبه حبا للسنة وأهلها، واجعله سيفا مستطعا على أهل الأهواء والبدعة وعلى الملحدين والعقلانيين المجرمين برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا. اللهم رد كيد العداء. اللهم رد كيد أمريكا في نحرها. اللهم رد كيد أمريكا في نحرها. اللهم عليك بالصهاينة. اللهم عليك بالرافضة يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم احفظ أمن بلادنا في الداخل والخارج برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا. اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا. اللهم أعد إليهم الأمن والأمان والسخاء والرخاء. اللهم احفظهم يا رب العالمين بحفظك واكلأهم برعايتك بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.